السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من الإسلام والحياة. يتجدد اللقاء بكم في كل حلقة وفي كل أسبوع حول موضوع من الموضوعات التي تطرح على الساحة الإسلامية، ونتناولها من منظور شرعي ومنظور حياتي. هذا هو ديننا، دين فيه الكثير وفيه كل الجوانب الحياتية التي من المفترض أن نتكلم فيها. لعل الحلقة السابقة تناولنا مع شيخنا الحبيب الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي ما يتعلق بالدستور الذي وضع موده الأزهر الشريف سنة 1978، وهو موافق للشريعة الإسلامية في مجمله. هذا الدستور في حقيقته إنما جعلنا نتحدث عنه هو ما يطرح الآن من وضع اللجنة التأسيسية للدستور، ولعله كان آخر ما تحدثنا عنه أو آخر ما توصلت إليه الأخبار هو اتفاق مجلس الشعب ومجلس الشورى على أن يكون أو أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور نصفها من البرلمان ونصفها من خارج البرلمان. هذا ما يجعلنا في الحقيقة نريد أن نتحدث عن هذا الدستور الإسلامي، والذي كان مكونا من 9 أبواب: الأمة الإسلامية، أسس المجتمع الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، الحقوق والحريات الفردية، الإمام، القضاء، الشورى والرقابة وسن القوانين، الحكومة، ثم أحكام عامة وانتقالية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الباب الأول، وفي هذه الحلقة بإذن الله نتحدث عن الباب الثاني. وقبل أن أرحب بشيخي الحبيب، أريد منكم مشاهدي الكرام أن تتفاعلوا معنا في الحقيقة لكي نتعرف على آرائكم، وليكن مثل هذه الحلقات استفتاء شعبيا على هذا الدستور. نحن لن نعرف رأي الجمهور ورأي المصريين في هذا الدستور إلا من خلال تفاعلكم معنا ونبض اتصالاتكم التي من خلالها سنتعرف على موافقتكم لهذا الدستور. في البداية أرحب بشيخي الحبيب شيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا،
مشرقا متجددا متألقا يعني كعادتك شيخنا،
وإلى الأمام دائما.
الله يبارك فيك. طيب، احنا في البداية، في الأول عايز أعرف قبل ما أدخل برضو في الدستور وتفاصيله، رأي حضرتك أولا، يمكن برضو الحدث الأقرب وهو وفاة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، وهو حدث يعني كبير في الحقيقة، لأن الرجل يعني له من المكانة كبيرة. رأي حضرتك في ما يتعلق بتعزية النصارى أو تعزية غير المسلمين، ومدى موافقة هذا للشريعة، خاصة فيما يتعلق أيضا بنقطة أثيرت خلال هذا اليوم في البرلمان، وهو امتناع بعض نواب البرلمان عن الوقوف حدادا على روح الأنبا شنودة. رأي حضرتك برضو من منظور شرعي لهذا الأمر كلية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أنا أرحب أيضا بأخي الكريم الأستاذ سيد توكل الإعلامي اللامع، وهذا السؤال الذي بدأ به سؤال مهم جدا. أولا يجب أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول معاملة الإسلام بالسماحة والعفو والصفح لإخواننا، لجميع الإخوان المسلمين من جهة، ولجميع المواطنين من جهة أخرى. فالإسلام أمرك أن تقف بجوار النصراني في مأزقه، إذا احتاج إلى مساعدة بيت واحترق تقف بجواره، إذا استغاث تغيثه، إلى غير ذلك من الأمور. بل أمرنا بالإحسان إليهم والرفق بهم وحسن معاملتهم، وهذا ما يحدث الآن في مصر، حتى إن عدد كبير جدا بفضل الله من النصارى في مصر دخلوا في الإسلام بسبب معاملة المسلمين الحسنة لهم، لا سيما بعد الثورة وبعد الحرية التي أطلقت. فالحقيقة ليس هناك عداوة مستأصلة بين المسلمين والنصارى يعني محتدمة وكذا، لا، لكم دينكم ولي دين. فالسماحة والعفو والصفح والمعاملة الحسنة شيء، وأن نفعل شيئا يخالف ديننا شيء آخر. مسألة الوقوف حدادا على روح المتوفى، سواء كان المتوفى مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، في ديننا لا تجوز. لا يجوز في ديننا أن يموت شيخ أو عالم أو إنسان عادي أو يهودي أو نصراني أو كافر ويقف حدادا، فهذا مخالف للشرع تماما، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة،
سواء كان مسلم أو غير مسلم.
فنقول بأن إخواننا الكرام الذين لم يقفوا هذا الحداد هم مؤيدون بالكتاب والسنة، ومنفذون لشرع الله عز وجل، والشرع لا مجاملة فيه حقيقة. ليس معنى أنهم لم يقفوا يعني هم يعادون غير المسلمين، ليس كذلك، بل هذا تطبيق لشرع الله تبارك وتعالى. فأنا أرى أن المسألة تمر عادية بدون يعني.
طيب أيضا متعلق بهذه النقطة تحديدا مسألة التعزية، بعض المسلمين قد يجد مثلا أنه يعني لا يعرف ما هي الصيغة التي ينبغي أن يعزى بها غير المسلم، يعني هل يقول مثلا يعني رحمه الله، احتسب، يعني بعض المعاني الصيغ المشروع منها وغير المشروع، ماذا يقول لغير المسلم حين يعزى؟
من المعلوم أن المسلم لا يترحم على غير المسلم، وكذلك هو نفسه النصراني لا يترحم على المسلم في الحقيقة. يعني أنت لو سألته وقلت له هل تترحم على المسلم أو كذا، يقول لا، لأنه أصلا ولا يترحم هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فالقضية معروفة لهم، دينهم بقوانينه وقواعده الذي يؤمنون بها، ولنا ديننا وشرعنا الحنيف الذي نؤمن به ونعلم أنه الحق والمهيمن على كل الأديان. فالقضية محسومة.
إذا ماذا يقول مثلا له حين يريد أن يعزيه؟ ماذا يقول له؟
لا بأس أن يقول كلمات ليس فيها
يعني البقاء لله مثلا،
البقاء لله، اصبر واحتسب، اصبر مثلا، أو البقاء لله، أو نحو ذلك، إلى غير ذلك.
جميل. هذا أيضا من الأشياء التي لعل الدستور الإسلامي قد وضعها، مسألة التعامل بين المسلم وغير المسلم في المجتمع المصري. لكن دعنا شيخ الحبيب ندخل إلى صلب هذا الدستور الإسلامي الذي هو حقيق بالفعل بأن نتأمل في جوانبه. احنا تناولنا في الباب الأول منه الأمة الإسلامية، وهو كان مكون من 4 مواد، وحضرتك أفضت في شرحها. الباب الثاني وهو معنون له أسس المجتمع الإسلامي، ولتأذن لي فضيلتكم في أن أسرد المواد التي موجودة في الباب ثم نبدأ في تناولها. طيب، هو الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي، وفيه 13 مادة. مادة 5 التعاون والتكافل أساس المجتمع. مادة 6 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. مادة 7 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. مادة 8 حماية الأسرة واجب الدولة، والتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها. مادة 9 العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية. مادة 10 طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون. مادة 11 التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم، هو صورة الدستور الإسلامي واضحة معنا دلوقتي على الشاشة. مادة 12 تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم. مادة 13 تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله. مادة 14 التبرج محظور والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. مادة 15 اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. مادة 16 الولاية العامة منوطة لمصلحة الرعية، وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. مادة 17 لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. هذه 13 مادة متعلقة بالباب الثاني المعنون له أسس المجتمع الإسلامي. شيخ حبيب، يعني هذا الباب لعله يبني المجتمع، يضع القواعد والأصول الثابتة الراسخة التي لا يتزحزح عنها المجتمع الإسلامي. قبل أن أدخل إلى المواد تفصيلا، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الباب تعبيرا عن المجتمع المصري وليس المجتمع الإسلامي بالمعنى؟ يعني كيف يكون موافقا هذا المجتمع الإسلامي لمصر؟
نعم، هذا سؤال جيد، وأنا أريد أن أشير إلى إخواني الذين سمعوا معنا الأستاذ سيد وهو يقرأ مواد أسس المجتمع الإسلامي في الدستور الإسلامي. ألا تشعرون بشيء؟ ألا تشعرون بأن الدستور الإسلامي واضح ومواد واضحة، والأمر لا يحتاج إلى جهد في البحث عن دساتير الشرق والغرب؟ ألا تشعرون معنا بالعزة والكرامة حينما نقدم دستورا نابع من ديننا، من عقيدتنا، من أسسنا، ومن أصالتنا وتاريخنا، بدلا من أن نستورد الدساتير؟
نعم.
حقيقة يشعرنا بالعزة والكرامة أننا غيرنا يأخذ من دساتيرنا، أما نحن كمسلمين لا نستورد دساتير غيرنا.
نعم.
فقد مضى عهد الضعف.
نعم.
وبدأ عهد القوة بفضل الله عز وجل.
نعم.
هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية التي أشار إليها الأستاذ السيد أن هذا يكاد يكون متلائما مع المجتمع المصري خاصة ومع المجتمع المسلم عامة، ولذلك لو بدأنا به مادة مادة سنمر. أولا المادة الخامسة.
نعم. اقرأها. التعاون والتكافل أساس المجتمع.
انظر إلى هذه الكلمات الأربع أخي الكريم، التعاون والتكافل أساس المجتمع. هذا يختلف عن المجتمعات الغربية، المصلحة عندهم هي أساس المجتمع، تتعامل مع إنسان حسب المصلحة، لك مصلحة تتعاون معه وإلا فلا تعاون، لكن عندنا هنا التعاون والتكافل أساس المجتمع. هذه المادة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إذن هناك تكافل. هذه المادة مأخوذة من فرض الزكاة على الأغنياء لدفعها إلى الفقراء. في المجتمعات الغربية ليس هناك شيء، لا يجبر غني أن يعطى لفقير أبدا. هذا الأساس يدلك على أن المجتمع المسلم متحاب متآلف، والمجتمع إذا قام على الحب والتآلف فهو إلى التقدم والرخاء والنماء.
نعم. أيضا شيخنا، هل هذا يدل على أنه ليس كما يردد البعض أو يزعم أن الفصيل الإسلامي أو التيار الإسلامي سيحتكر الحكم في البلاد؟ يعني هذا الدستور يقر بأن التعاون هو مبدأ في المجتمع، لا يجب أن يحتكر فصيل معين السلطة أو أن يحتكر القيادات أو المناصب العليا في البلد. ليس معنى أن الإسلاميين هم الأغلبية في البرلمان أنهم سيكون لهم كل شيء، التعاون والتكافل هو أساس المجتمع.
أحسنت، هذه إشارة طيبة ورائعة، وهي أن الإسلاميين لو أخذوا بأزمة الحكم ليس معنى هذا أن يحتكر الإسلاميون السلطة، بل الإسلام يؤمن بالتخصصات، فرئيس الدولة حينما يكون مسلما سيأتي بمستشارين في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في التنمية، في الهندسة، في الطب، في غيرها من المسلمين، لا يشترط أن يكون ملتحيا ولكن أن يكون خبيرا بمهنته، بشرط أن يكون أمينا. يعني مثلا لا يأتي بخبير في الاقتصاد يشرب الخمر ويقبل الرشوة، لا، رجل يصلي ويعرف الله عز وجل حتى يكون أمينا في مهنته، ولا يشترط أن يكون ملتحيا. إذن هم سيستعينون بكل خبرات المجتمع، بشرط إذا وجد خبير في ناحية وخبير آخر أحدهما أقرب إلى الله عز وجل، أحدهما أقرب إلى أمانة المجتمع وصيانته، سيقدم على من دونه ممن يخون المجتمع ويقبل رشوة، وهذا سيعود خير على المجتمع كله لا على الإسلاميين فقط.
صحيح.
نعم.
طيب مادة ستة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه. مادة مهمة.
الأمر بالمعروف ما هو معناه؟ أنك إذا رأيت أناسا مقصرين في خير فمر، يعني إذا رأيت إنسان مقصرا في الصلاة فمر، إذا رأيت إنسانا مقصرا في صلة رحمه فمره، إذا رأيت إنسانا مقصرا في حق جاره فمره. الأمر بالمعروف معناه أن تأمر بكل شيء أمر الله عز وجل به. إذا رأيت إنسانا لا يخرج زكاة مال فمر حتى يستفيد الفقراء. فإذا نظرت إلى الحقيقة وجدت أن الأمر بالمعروف يعود بالخير على المجتمع كله، والنهي عن المنكر، لو رأيت إنسانا يخطط ويدبر لسرقة فانهاه عن السرقة، إذا رأيت إنسانا يخطط لقتل إنسان ظلما فانهاه عن القتل، إنسانا يقبل الرشوة فانهاه عن الرشوة. إذن النهي عن المنكر سيعود أيضا بدفع الشر عن المجتمع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمصلحة المجتمع كله، لكن كيف يكون الأمر والنهي؟ يرسم لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام طريقة الأمر والنهي، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. وربنا عز وجل يبين لنا كيف كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. طيب، هل معنى هذا شيخنا أنه من الممكن مثلا أو أن تكون هذه المادة في حال ما إذا أقرت أن تكون مسوغة مثلا لإنشاء ما يعرف في دولة مثل السعودية مثلا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم بلا شك. هذه الهيئة تسمى بهيئة الحسبة أو هيئة الأمر والنهي، بحيث أن أنت كإنسان عادي في المجتمع ليس لك أي سلطة، فتقول الإنسان ابتعد عن المنكر، لا تعاكس البنات، فيقول لك مالك دخل بي، خلاص أنت أمرت وانتهيت. لكن حينما يكون هناك سلطة من مجموعة من العقلاء ومعهم ناس من الشرطة، فيأخذونه وينهونه، فإن لم ينتهي أخذوه وأدبوه حتى لا يعود بالضرر على غيره. فهذا عمل الحسبة، هو في الحقيقة هو عمل الشرطة الآن، يعني عمل الشرطة الآن مفروض
شرطة الأداب مثلا،
المفروض تكون شرطة الأداب وغير الأداب والمباحث. يعني المباحث حينما تقبض على الذين يروجون المخدرات هذا نهي عن المنكر، وتؤدبهم لأنهم يضرون المسلمين.
نعم. هو يعني هو البعض يتخوف من مسألة فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض من ليس عنده هذا التفصيل قد يتخوف، يقول مثلا كيف نفرض على الناس أنهم لا تفعل كذا أو يفعل كذا، هذا سيقيد الحريات، هذا سيقيد الحريات، ويستدلون بأن هناك مثلا في دولة مثل السعودية مثلا هناك بعض الفواحش أو المخالفات التي تجري على الناس بسبب هذا المنع. لكن يعني أتعرف على حضرتك بس بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. أستاذ أحمد من أسيوط، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ
وحيد معي.
معك وحيد، تفضل بارك الله فيك.
إني أحبك والله يا شيخ وحيد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
الله يعزك يا رب. عايز منك بس عايز أخذ رقم تليفونك.
تفضل خذ من الكنترول وتحت أمر حضرتك إن شاء الله.
شكرا لك صح. عودة لهذه المسألة شيخنا، يعني حتة العلاقة بين هل هذه الهيئة بالفعل إذا ما وجدت ستقيد حريات الناس؟
لا لا بلا شك، هو كلام حضرتك كلام جميل وتخوف فعلا. نعم. يقوله بعض الناس. نعم. لكن الحقيقة لو نظرت إلى نهاية المادة مع القدرة عليه.
نعم.
يعني الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا عند القدرة، هذا أمر. الأمر الآخر أن الأمر والنهي ليس تدخلا في الحريات. يعني أنت مثلا لو وجدت شابا، معذرة، شابا يقبل فتاة في الشارع.
نعم.
وأنت تعلم أنها ليست،
نعم،
محرم حتى لو كانت زوجته.
طيب عفوا نأخذ أبا حمزة من الأردن،
تفضل
ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا وبياك،
سلمكم الله وبركاته،
وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
آمين وإياك.
والتحية لأخونا المقدم البرنامج،
الله يحفظك.
ثم التحية الغالية إلى شيخي وحبيب قلبي الشيخ وحيد،
الله يسلمك. أقسم
بالله أني أحبك في الله.
أحبك
وأنا
الله.
وأنا من طلبة العلم.
طيب عفوا، لعله يعاود الاتصال إن شاء الله بينا
إن شاء الله.
طيب تفضل.
فأقول أنت حينما تمشي بارك الله فيك وترى شابا يقبل فتاة في الشارع، تمام، فحينما تقول له يا أخي الكريم لا ينبغي مثل هذا، يعني إذا لم تكن أختك هل ترضاه لأختك، هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لك؟ إن استجاب وانتهى خلاص، وإن لم يستجيب أنت تمشي أو تخبر بوليس الأدب يأتي. تمام. أنا أسأل الآن، أنت يا من تجلس في البيت، لو أن هذه أختك أو ابنتك، هل ترضى أن نمر ونتركه يفعل ذلك، أم ترضى أن نصون عرضك؟ يقول لا، تصون عرضي. نعم، وفي نفس الوقت لا نجرح حرية هذا الإنسان، تكلمه باللطف واللين والحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يستجب فبوليس الأداب هو المسؤول، تبلغ المسؤول فيأتي ويحقق معه. هذه المسألة أرى أنها تصون عرضنا وتصون حياتنا. رأيت إنسانا يريد أن يسرق، يفتح في محل، تتركه يسرق كما يفعل بلاد الغرب، يقول أنا ليس لي بي دخل. لا، لابد أن تنهى عن المنكر وإلا تبلغ الشرطة. هذه حقيقة أمور يعني تجري حتى عادة في المجتمع المسلم. لا يتركون المنكر هكذا يشتعل ويقولون ليس لنا به دخل كما في بلاد الغرب.
ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
ما لا يزع بالقرآن. وهذا الأمر واضح جدا يعني.
مادة 7، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
الأسرة أساس المجتمع، هذا يدلك على أن الدستور الإسلامي لا يهمل الأسرة، بل يعمل على تقوية أركان هذه الأسرة، لأن المجتمع يتكون من أسر، فإذا كانت الأسر قوية كان المجتمع قويا.
صحيح.
وإذا تفككت الأسر دل على تفكك المجتمع. الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق. حقيقة قوام الأسرة ليس الاقتصاد فقط، قوام الأسرة ليس الذكاء فقط، قوامها الدين والأخلاق، لأن الدين هو الذي سيردع أفرادها عن قبول الرشوة، عن السرقة، عن البلطجة، عن قطع الطريق. الأخلاق، غرس الأخلاق الحميدة في أفراد الأسرة سيجعل أفراد الأسرة صالحين، ومن ثم سيكون المجتمع كله صالحا متحابا متآلفا، لن نجد فيه هذا الشذوذ وهذه البلطجة وقطع الطريق ونحو ذلك. فالتأكيد على الدين والأخلاق أمر مهم جدا. وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة، هذه المادة لابد أن يكون هناك في القوانين طرق الدعم، يعني كيف تدعم المرأة المرضعة وتخرج لها راتبا، كيف تدعم الأطفال وتخرج لهم راتبا، كيف تحمي الطفولة كما يقول، وحماية الأمومة. امرأة حامل كما هو في القانون المصري الآن، المرأة إذا حملت الحمل الأول أعطوها إجازة، الثاني أعطوها إجازة، بعد ذلك لا إجازة الحمل. ماذا تصنع؟ تأخذ انقطاع عن العمل. لماذا؟ إنها تنجب فردا يقوم بعبء كبير في المجتمع. حتى لو حملت 10 مرات لابد من حماية الأمومة. ورعاية الطفولة، أي لابد أيضا من رعاية الأطفال، الطفولة وهم صغار، كيف نرعاهم نفسيا وأخلاقيا وماديا، نوفر لهم ما يحتاجون، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. إذن لو أن الأسرة لم تشرد وحافظ المجتمع كله عليها، خرجت نفسيات أفراد الأسرة أطفالا سواء كانوا بنينا أو بنات، نفسيات طيبة، يحبون الناس ويحبون المجتمع ويضمرون الخير للمجتمع. وإذا خرجوا العكس مشردين، فإنهم يضمرون الشر للمجتمع.
جميل. طيب، مادة 8، حماية الأسرة واجب الدولة، وواجب الدولة التشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة، وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تباعد المرأة لزوجها وخدمة أولادها، واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
هذه المسألة أيضا، أو هذه المادة أيضا، هذه مادة مهمة. حماية الأسرة واجب الدولة، يعني يجب على الدولة أن تحمي الأسرة، تحميها من السرقة، تحميها من الضرر، تحميها صحيا وغير ذلك، وماديا وتعليميا. والتشجيع على الزواج، يعني ينبغي للدولة أن تشجع على الزواج، تيسر أمر الزواج، تيسر أمر النفقات. لماذا؟ لأن الشباب إذا تزوج صغيرا فإنه يستقر نفسيا ويعمل في البناء، وإذا كبر الشاب وكبرت الفتاة ولم يتزوج وفيهم فطرة الزواج، فإنه قد يؤدي إلى الانحراف، والانحراف يؤدي إلى تدمير أخلاق المجتمع.
نعم.
ولذلك قال: وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة. يعني توفير السكن مثلا لمن يريد أن يتزوج، إذا كانت الدولة عندها أراضي لماذا لا توزع هذه الأراضي على كل من عقد عقدا جديدا وهو يبنيها مجانا،
مش زي ما بنشوف دلوقتي الشقق ب 300,000 و400,000
مثلا. والمعونات الممكنة إذا كان هناك فائض عند الدولة لا مانع أن تعطي 10,000 20,000 كذا لكل شاب يريد أن يتزوج. هذا الأمر لا يعتبر خسارة للدولة بل يعتبر بناء للدولة. لماذا؟ لأن هذا الشاب الذي سيكون موظفا أو عاملا أو طبيبا أو مهندسا إذا تفرغ تزوج واستقر أعطى أكثر من العطاء الأول، وعطاؤه سيدخل للدولة.
صحيح.
فنحن في الحقيقة نقول بأن الدولة تستطيع أن تقوم بهذا، وهذا يكون بناء لها، ويحب يكون له انتماء لدولته، انتماء لأمته.
يعني هذه دعوة للاستثمار في البشر.
أحسنت.
نعم.
ثم الدولة إذا بدأت في تطبيق الشريعة الإسلامية ستأتي بمصادر مثل الزكاة.
صحيح.
فالزكوات سيكون من مصاريفها تزويج الشباب وتزويج الفتيات وإعطاء السكن لمحدود الدخل ونحو ذلك، هذه من مصارف الزكاة، وتجعل هناك حبا وتألفا بين الشعب وبين الرئيس وبين الحكومة والتألف. ثم يقول: وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعل المرأة لزوجها. تكريم الحياة الزوجية ليس معناها كما نرى في الأفلام مثلا، يأتون بممثل ليس متزوجا يمثل أنه لم يتزوج، يسأل عن الزواج يقول لك الزواج ارتباط، الزواج مشاكل، الزواج كذا، وإنما يظل والعياذ بالله يعيش هذه الحياة المحرمة. فيشجع الشباب على ذلك، لا، لابد أن يكون إعلامنا مساعدا لقيمنا وأخلاقنا ومبادئنا. إذا أردنا أن نشوه صورة، نشوه صورة الإنسان الذي يعزف عن الزواج.
نعم.
نشوه صورة الإنسان الذي يشرب المخدرات.
طيب، معنا أخونا إبراهيم من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل. أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ وحيد؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أخي يا شيخنا، ممكن أسألك في موضوع الانتخابات الرئاسية؟
تفضل سؤال حضرتك.
يعني نريد من جميع الأحزاب الإسلامية أن يتفقوا على مرشح واحد.
تمام.
لأنهم لو لم يتفقوا ما نجح يعني أي مرشح من غير الإسلاميين.
تمام،
رسالتك وصلت، جزاك
طيب.
الله خير.
أخي إبراهيم، عايز أسألك برضو على موضوع الدستور اللي احنا بصدد الحديث عنه، إيه رأيك فيه؟
عن إيه؟
الدستور الإسلامي الموافق للشريعة الإسلامية اللي بنتحدث عنه الآن، رأيك فيه إيه؟
تمام، يعني أتمنى
ذلك. تمام، مشكورك يا إبراهيم، جزاكم الله خير. طيب، فضل.
فقلنا ينبغي للدولة أيضا أن تقوم على حماية الأسرة وتهيئة الوسائل بحيث أن المرأة تهتم بزوجها والزوج يهتم بزوجته حتى تكون أسرة متماسكة.
نعم. إحنا يعني هنخصص وقت قليل قبل نهاية الحلقة للحديث عن موضوع الرئيس القادم، فنرجي الإجابة لأخينا إبراهيم في الختام. طيب، مادة 9، العناية بسلامة الأمة، صح كده ولا أنا فوتت؟
نعم صح.
العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية.
نعم، هذا يدلك على أن الإسلام لا يهمل صحة الناس، بل يوجب على الدولة أن تعمل على الوقاية والعلاج، وإن استطعت أن يكون العلاج كله مجانيا فعلت. لماذا؟ لأن رئيس الدولة مطالب بحماية الدين والعرض والعقل والنفس والمال، لا بد أن يعمل على حماية ذلك كله. ولذلك صحة الأمة وصحة الأفراد أمانة في أعناق الدولة. بمعنى مثلا لو في مصنع من المصانع سيضخ الخارج بتاعه في مياه التي يشرب منها الناس، تقوم الدولة بمنع هذا المصنع. في هناك مثلا غازات معينة من دفن أشياء معينة خارجة من المصانع أو من أمور علمية أو نحو ذلك، الدولة تبعدها عن المواطنين، يعني تحافظ الدولة على صحة المواطنين وقاية وعلاج.
نعم. طيب، مادة 10، طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون.
نعم، طلب العلم فريضة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه، يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتقرب إلى الله عز وجل، هذه واحدة. الأمر الثاني، يتعلم من الدنيا ما يسهل عليه أمر دنياه من الطب والهندسة والتكنولوجيا الحديثة ونحو ذلك، مما يتقدم به مثل الدول الأخرى.
يعني ليس مقصودا بالعلم هنا العلم الشرعي فقط.
لا لا، علوم الدنيا كلها، وإن كان العلم الشرعي مقدما على ذلك، لكن العلوم الأخرى الدولة تهيئها عن طريق المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ولو كان التعليم مجانا لكان أفضل بلا شك.
نعم. مادة 11، التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم. يمكن احنا فاكرين ان التربية الدينية بالذات كانت دايما مادة على الهامش، يعني ليست تضاف للمجموع وفيها الكثير من التهميش، يعني هذه المادة لعلها تعيد المكانة لمنهج التربية الدينية.
نعم، حقيقة هذا يذكرني حينما احتل المسلمون، حينما احتل الانجليز مصر، علموا ان التعليم هو الذي يشكل العقول، فوضعوا وزيرا للتعليم، كان أنا ذاك اسمه عارف، وزيرا للمعارف، دانلوب القس النصراني الإنجليزي. القس الإنجليزي دانلوب أول ما مسك وزارة المعارف أصدر عدة قرارات، من بينها كانت التربية الدينية بجميع فروعها، التفسير مادة مستقلة، الفقه مادة مستقلة، التوحيد مادة مستقلة، القرآن مادة مستقلة، وهكذا السيرة مادة مستقلة، جمعها كلها في كتاب واحد وسماه التربية الدينية، ثم قال غير مضافة للمجموع. أنا أتساءل الآن، أهمل الناس فيها أيام الإنجليز، طرد الإنجليز من مصر، لماذا ظل القانون الإنجليزي يعمل به في مصر؟ لماذا لم تفرد مرة أخرى؟
لأن دانلوب ممشيش.
أنا أقول الآن أصبح الشاب يتقاتل على تعلم التاريخ والجغرافيا والكيمياء وغيرها، ويأخذ فيها دروسا ولا يأخذ دروس في الدين.
صحيح.
أما الآن لو كان الدين مضاف للمجموع فإنه سيذهب يأخذ درسا في التفسير ودرسا في الفقه، والآن قد نقدم طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو كذا، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، يقرأ ولا يحفظ قصار الصور.
صحيح.
لكن لو كانت مضافة للمجموع على الأقل سيتعلم ما يقوم به صلاته وما يقوم به أخلاقه،
وهذا أيضا سيؤدي في النهاية إلى أنه منهج التربية الدينية نفسه يكون منهج متوازن، يعني فيه كل الجرعة الدينية المطلوبة من الطفل ان هو يعني يقوم بها. هو ده بقى المادة اللي بعدها تقريبا.
نعم.
اللي هي مادة 12، تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم.
كأن العلماء والخبراء الذين وضعوا هذا الدستور نظروا إلى حال مصر، فوجدوا يأتون مثلا في دراسة القصص، القصص تشكل عقلية الطالب، يأتون بقصص غادة رشيد، ويأتون ببنت مش عارف كانت ايه، وفلان الفلان اللي كان ايه فما عندكم الصحابة وعندكم التابعون، عندكم نماذج رائعة، انت تريد ان تغرس فيه الكرم في الصحابة، الشجاعة في الصحابة، عندك قصص في الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام، لماذا تأتي إلى أناس سامحني يعني تافهين ثم تدرسهم
لأبناء ليلة وليلة ومش عارف
والأشياء الأشياء التي يعني ولذلك هذا يدل على أن تدريس السيرة النبوية يغرس فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تدريس حياة الصحابة يغرس فيه القيم والمبادئ التي كان عليها الصحابة على مدار السنوات، فيخرج شابا صالحا قويا. نعم. يخدم دينه.
طيب، معنا الحاج فرج من طنطا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه أستاذ سيد.
تفضل يا فندم.
سلامنا للشيخ وحيد.
الله يسلمك.
برنامج الجميل.
الله يبارك فيك.
طيب، اللي احنا حاسين به عقلانيا وقلبيا ونفسيا ومرتاحين ليه جدا. لكن السؤال،
الله يحفظك،
احنا عايزين دورنا كمواطنين كيف نفعل هذا الدستور القيم الطيب الأمين المخلص اللي هو عصارة الأزهر الشريف وخدم سيادتك.
صحيح.
للجمعية التأسيسية من البرلمان ومن خارج البرلمان دورنا ايه عشان خاطر احنا ارتحنا جدا للدستور ولمواده من قبل الحلقتين اللي فاتوا, والشرح بتاع الشيخ وحيد بيسعدنا جدا جدا. فاحنا عايزين نشوف دورنا احنا ايه عشان نشارك في ان هذا الدستور يفعل فعلا, وايه الآلية اللي نقوم بيها كمواطنين لصالح هذا البلد والإقرار هذا الدستور الطيب الكريم. وبدأت في هذا البرنامج الطيب الذي يعني بيحاول هو يوصلنا على الطريق القويم لصالح مصرنا الحبيبة. تحياتنا للشيخ وحيد والأستاذ سيد لهذا البرنامج الكريم, وشكرا.
شكرا جزيلا, جزاك الله خيرا, ألف شكر. طيب ما هو ده السؤال ده انا هأحيله بدوري لحضرتك, كيفية تفعيل فعلا هذه المواد, مهم ان احنا بعد ما نعرضه ازاي نفعله دورنا كمواطنين.
الحقيقة ان اخونا الكريم فعلا طلب طلبا يطلبه كثير من المسلمين, ماذا بأيدي الناس؟ اقول اولا هذه الحلقات تفعيل حقيقي لهذا الدستور.
صحيح.
الامر الثاني ان هذا الدستور ليس وضع من وضع إنسان, بل من وضع الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية, هؤلاء يعبرون عن مصر. ثم أشرف عليه الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله, كان رجلا محبوبا لدى المصريين رحمه الله. واجبنا عدة أمور, أولا نفعله في القنوات الإسلامية, ثانيا من يستطيع أن يكتب عنه في الجرائد يكتب, ثالثا أنا نزلت منه نسخة على موقعي, موقع وحيد بالي, تدخل تأخذ نسخة من الدستور وتفعله. الأمر الآخر أن ندعو الله عز وجل في صلاتنا أن يوفق الهيئة التأسيسية لوضع الدستور أن تضع دستورا وفق شرع الله. نقول لهم هذا الدستور خذوه طبقوه كما هو, أو خذوا من مواده وضعوا, يعني لا تجهدوا عقولكم كثير.
صحيح.
أيضا ممكن تأخذ منه نسخ وتصورها وتوزعها على أعضاء مجلس الشعب عندك في بلدك. هذه كلها من وسائل التفعيل لهذا الدستور, وأنا أتمنى ألا تقوم قناة الخليجية فقط بل كل القنوات الإسلامية يفعل هذا الدستور الإسلامي.
هي في الحقيقة دعوة بالفعل لكي يتم تفعيل مثل هذه المواد, خاصة أنها سهلة وميسورة واستيعابها ليس بالصعب, يعني هي بالفعل أشياء في متناول الجميع, أي أحد ممكن أن يفهمها ويتعرف على ما فيها. طيب نكمل المادة دي ولا خلصت كده؟
تفضل.
طيب ندخل على اللي بعدها. مادة 13, تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة, كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب, وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله.
هذه المادة مهمة جدا.
طيب معنا أحمد من الشرقية. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
تفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
تفضل.
تفضل يا احمد. تفضل يا استاذ احمد, الشيخ وحيد مع حضرتك.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
ألو.
مرحبا. اغلق التلفاز وتكلم من الهاتف مباشره.
ايوه انا مع سيادتك معاك يا شيخ محمد. معاك انا.
انقطع.
طيب للأسف الاتصال انقطع, طب لعله يعود إن شاء الله الاتصال. طيب فضل شيخ مادة 13.
لو نظرنا إلى واقع مصر الآن, أنا آسف يعني فضل. إذا قلت هذا إني يمكن غير المصريين سيفاجئون بهذا. عندنا في مصر المدارس تنقسم إلى قسمين, مدارس علمانية ومدارس أزهر الشريف. مدارس الأزهر الشريف تدرس العلوم نفس علوم المدارس العلمانية وتزيد عليها التفسير والحديث والعلوم الدينية. الدولة تقوم منذ عدة سنوات تقوم ببناء المدارس العلمانية على نفقاتها الخاصة. فإذا أرادت قرية أو مدينة أن تنشئ معهدا أزهريا رفضت الدولة بناءه وتقول ابنه بالجهود الذاتية. حضرتك عارف الكلام كويس. فنحن نقول لماذا تقوم الدولة بهذين المكيالين؟ هذا الأزهر الشريف أقول مدارسه تدرس نفس العلوم وتزيد عليها
المواد الشرعية
التي تقوم الأخلاق. فهذه المادة تركز على أن الدولة يجب
لا وكانوا دايما بينفروا الناس أن احنا أنت هتتعلم المواد العادية وكمان المواد الشرعية المواد الشرعية دي تقيلة وصعبة وكان دايما ينفروا الطلاب يعني كان يقول لك الأزهر تخش الأزهر ده أنت عندك تدرس مش عارف يجي 30 مادة ومش عارف كده يعني
نعم فضل. فأنا أقول فعل الدولة هذا الدستور يوجب على الدولة أن تبني هي المعاهد الأزهرية ومدارس تحفيظ القرآن على نفقتها الخاصة كما تبني المدارس العلمانية ثم تقوم بتقسيم القرآن حتى لو أن الولد حفظ في الابتدائية 5 أجزاء في الإعدادية 5 أجزاء الثانوية 5 أجزاء هذه كم 15 جزءا
نص القرآن
الآن الولد يأخذ الجامعة ولا يحفظ جزءا واحدا
صحيح
حتى القرآن 5 آيات 4 آيات صحيح. 3 آيات
ويخطئ في الفاتحة كمان
ولا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة
نعم.
فنقول هذه مادة مهمة جدا تضع على عاتق الدولة الحفاظ على القرآن الكريم وتيسير حفظه وطبع المصحف ووضعه بين بمناسبة طبع المصحف معلش اسمح لي في جمعية اسمها جمعية تبليغ الإسلام
نعم.
أخبروني اليوم خبرا سعيدا جدا طبعوا 100,000 نسخة من المصحف الشريف باللغة الإنجليزية وبثهم إلى بلاد في أمريكا وأوروبا وكذا وكانت النتيجة كالآتي 15% من اللي أخذوا المصحف الشريف من غير المسلمين أسلموا فورا 15% أسلموا بعد 6 أشهر 40% لم يسلموا ولكنهم قالوا غيرنا نظرتنا عن الإسلام والباقون لم يتزحزحوا عن دينه وبالمناسبة هم الآن يسعون لطبع 25,000 مصحف باللغة الإنجليزية طبعا معاني المصحف باللغة الإنجليزية وهيودوا أمريكا الجنوبية واللاتينية ومن يريد أن يساهم معهم جمعية تبليغ الإسلام في جمعية تبليغ الإسلام نعطيكم تليفوناتها ممكن تتواصلوا معها حقيقة جمعية تبليغ الإسلام خذوا تلفون تلفون أرضي وتلفون محمول هي في الإسكندرية تلفون الأرضي 03-59-088-11 03-59-088-11 التلفون المحمول لجمعية تبليغ الإسلام 018-35-688-38
تمام هناخد الأرقام دي تاني بس بعد ما نأخذ اتصال من أم حسين من طنطا السلام عليكم
عليكم السلام
لو سمحت بعد إذن حضرتك الأول بحييك على البرنامج الجميل ده وبارك الله في حضرتك وفي أمثالك ونرجو إن كل قنواتنا يكون فيها البرامج الهادفة دي بعد إذنك سؤال بس للشيخ وحيد
تفضلي
تفضلي يا أختنا
حضرتك سامعني
أسمعك جيدا تفضلي بارك الله فيك
دلوقتي أنا أصلا أزهري وتعليمي أزهري الحمد لله بحمد ربنا على النعمة دي لكن أولادي أكيد ما حضرتك عارف مستوى التعليم الأزهري وصل لإيه دلوقتي وأكيد كان شيء متعمد فأنا دخلتهم مدارس لغات لكن في شيخ جديد يحفظهم القرآن وأنا إلى حد ما بتابع معاهم ووصل لجزء كبير من حفظ القرآن هل كده أكون أنا مقصرة مع أولادي ولا أكون أديت اللي عليا تجاههم وإنه مش قادر يجيب شيخ أو إنه مش في إنسان يعمل ده مع أولاده لأنه هو أصلاً ما عندوش حفيلة أزهرية أو حفيلة علمية يعمل إيه في أولاده اللي دخلهم المدارس العادية دي شكراً لحضرتك جداً
جزاك الله خير شكراً لك شكراً جزاك الله خير تفضل
نجيب ولا
نجيب
نقول لأختنا الكريمة أولا أشكرك شكرا جزيلا على أنك تهتمين بأولادك وتحفظهم القرآن وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك كيف وكلما قرأوا من هذا القرآن الذي حفظوه بسببك لك مثل أجره لكن أقول لك يا أختنا الكريمة مسألة تحفظ القرآن فقط لا يكفي بل الولد في حاجة إلى تعلم فقه الصلاة وفقه الصيام تعلم شيئا في التوحيد أو نحو ذلك فأنت خذي على عاتقك أن تعلميه شيئا من ذلك ولو تقومي أنت بذلك لو كل أسبوع تجلس معهم ساعة أو ساعتين تقرأي عليهم مثلا من مثل كتاب أصول الإيمان لنخبة من العلماء اليوم تكلمت عن الملائكة في العقيدة بكرة تكلمتم عن الرسل، بعد عن الكتب، كلمي الأولاد. أيضا بالنسبة للفقه، كيف يتوضؤون؟ توضأ أمامهم ويتوضأ أمامك. كيف يقرؤون الفاتحة؟ يصلون، تعلمهم الصلاة، نواقض الصلاة، مبطلات الصلاة الثمانية، شروط صحة الصلاة التسعة، الأشياء البسيطة دي تعلمهم لأبنائك. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وفي جميع بناتك.
أمين يا رب العالمين. طيب يعني لو نقول الأرقام مرة أخرى لجمعية تبليغ الإسلام.
نقول يا أخوانا أرقام جمعية تبليغ الإسلام، الأرضي 03-59-088-11، المحمول 018-35-688-38، 018-35-688-38. تصور أخي الكريم لو أنك مثلا ساهمت بطباعة 10 مصاحف أو 15 مصحف أو 20 مصحف، ووزعوا على 20 رجل غير مسلم وأسلم منهم 5، هؤلاء 5 في ميزان حسناتك، كلما صلوا أو صاموا أو زكوا أو قرأوا أو فعلوا خيرا كله في ميزان حسناتك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
أحسن الله إليكم شيخ الحبيب. طيب إحنا فاضل معنا حوالي 4 أو 5 مواد نقولهم بسرعة. مادة 14: التبرج محظور والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
نعم، التبرج يا إخواني، المرأة المتبرجة لا تضر نفسها فقط، بل تضر نفسها وتضر المجتمع. فالمرأة التي تكشف شعرها وتكشف ذراعيها وتكشف عن ساقيها ونحو ذلك، لا تقول هذه حرية شخصية، لا، هذا يضر بأبنائنا وشبابنا. ولذلك على المرأة أن تتحجب. لا نقول أنهم سيصدرون قرارا بنقاب المرأة، النقاب مختلف فيه، وإن كان الراجح أنه واجب، لكن المسائل مختلف فيها، خلاص ليس فيها إجبار. لكن على المرأة أن تتحشم، هذه قرارات عامة، المرأة أن تتحشم، فمن زادت وتنقبت هذا خير وبركة، ومن ظلت على التحشم هذا. أما أن تخرج المرأة كاشفة شعرها وذراعيها ورجليها وتأتي كموظفة أو كطالبة، فإن هذا لا يمكن أن يكون في دولة الإسلام، وليست هذه حرية شخصية.
نعم. مادة 15: اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
هذا إخواني يجب أن يكون منطلق ننطلق به. اللغة العربية هي أصالتنا، هي لغتنا، هي تراثنا. أمريكا الآن تدفع الملايين لبعض الدول لكي يدرسوا لغتها الإنجليزية في الابتدائي والإعدادي. نحن نقول يا أخوانا لابد من ذكر التاريخ الهجري دائما. اليوم كان تقول بالتاريخ الهجري كذا، اليوم كان تعتز بتاريخ نبيك عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعلم أولادك اللغة العربية.
نعم. مادة 16: الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية، وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض.
إذن الولاية العامة يعني الرئيس الدولة، يعني الرئيس الدولة منوط بمصلحة الرعية، كل القوانين لابد أن تكون لمصلحة الشعب، لمصلحة دينهم، لمصلحة عقولهم، لمصلحة نفسهم، لمصلحة أموالهم، لمصلحة أعراضهم، حماية لهذا كل. لا يسن قوانين لمصلحته هو، ولا لمصلحة فئة معينة، ولا لمصلحة وزارة ما، لا، لمصلحة الشعب كله. وهذا هو الإسلام الحقيقي، ولذلك لو طبقت الشريعة لنعم الجميع، حتى غير المسلمين سينعمون بقوانين الشريعة الإسلامية.
آخر مادة: لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. فهنا ما فيش بقى الغاية تبرر الوسيلة.
نعم. لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، يعني إنسان يريد أن يربح، هذه غاية مشروعة، لكن يربح بالربا يبقى الربح هنا حرام. إنسان يريد أن يتاجر، التجارة جيدة، لكن يتاجر بالغش وخداع الناس، هذا لا يجوز. إذن افعل ما تشاء بشرط أن تكون في حدود الشريعة الإسلامية. والشريعة لا تأتي لجهة أو في مصلحة جهة دون جهة، بل هي تنظر إلى مصلحة البائع والمشتري، لمصلحة الآخذ والمعطي، لأن الشريعة لا تحابي أحدا، بل تأتي بمصلحة الجميع.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. يمكن ده عنده سنتوقف، ونبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة في الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي. لكن بقي شيء يجب أن نتحدث عنه، وهو مسألة الموقف من المرشحين للرئاسة. يمكن أخونا الذي اتصل تحدث عن مسألة المفاضلة بين المرشحين الإسلاميين وإمكانية الإجماع على أحدهم حتى لا تتفتت الأصوات، ما رأي حضرتك؟
أولا أقول الحمد لله رب العالمين، البدائل أمامنا كثيرة، حتى الإسلاميين أمامهم مرشحون إسلاميون كثر بفضل الله، يعني ليس مرشحا إسلاميا واحد، أكثر من واحد، والاتجاهات الأخرى أمامها أيضا مرشحون إسلاميون مرشحون آخرون، ولذلك أقول بفضل الله عز وجل كثرة المرشحين دليل على أن مصر خصبة وفيها أناس يستطيعون أن يقودوا الدفة. ولكن الإنسان حينما يختار مرشحا لابد أن يتذكر قول الله جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون، أي أنك ستسأل لماذا اخترت هذا دون غيره أمام الله عز وجل. ولذلك نحن نريد أن نختار مرشحا، أولا أن يكون أرضاهم لله، ثانيا أن يكون ينادي بصراحة وبدون مواربة سأطبق الشريعة الإسلامية، ممكن يطبقها بالتدريج، يطبقها مرة واحدة، المهم ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ويكون عنده حرص وإخلاص في التطبيق. نمرة ثلاثة أن يكون ذكيا أيضا يقود الدنيا والدين. الأمر الرابع أن نتعاون مع أي مرشح، لأن أي مرشح سيحكم مصر الآن يا أخواني العبء عليه ثقيل، سيبتلى بهذه المهمة، كان سيسأل أمام الله عن زوجتي وأولادي، الآن سيسأل عن 80 مليون مع 85 مليون منهم 5 ملايين يسكنون في القبور، هل يا ترى سيرضى هذا المرشح الرئيس الجديد أن يسكن في قصر عبدين وقصر القبة وسيسأل عن 5 مليون يسكنون في القبور؟ سنتركه لضميره ودينه. إذن أرضاهم لله عز وجل وفي نفس الوقت يكون عالما بأمور الدنيا حتى لا يكون أحمق يزج بالأمة في المهالك.
البعض أخيرا يريد من الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي كلمة تشفي القلوب لكي يرى كل هذه المواصفات، من برأيك ممكن أن تتوافر فيه هذه الصفات لعل الكثير ينتظر هذه الكلمة حتى يكون على بينة من أمره؟
الحقيقة هذا سؤال محرج وأنا لم أعلن حتى الآن عن مرشح بعينه وشخص بعينه أختاره، ومجلس شورى العلماء إن شاء الله يوم السبت القادم له اجتماع لينظر في هذه المسألة. لكن الحقيقة أنا أتكلم عن نفسي أو بشخصي لا باسم مجلس شورى العلماء، أقول نظرت في برامج المرشحين وإن كان هناك عدد من المرشحين على خير وبركة، لكنني حقيقة سألت نفسي واستخرت أيهما أختار. عن نفسي أنا لا أجبر أحدا على شيء، لكن أيهما أختار لنفسي في المرشحين الموجودين الآن، رأيت ضميري يرتاح لاختيار حازم، الأستاذ حازم حقيقة برنامجه رائع، برنامجه قوي، آليات تطبيق الشريعة عنده واضحة، نحسبه والله حسيبه، نحسبه من الصادقين، نحسبه من المخلصين، لكنني أقول له إذا وفقك الله جل وعلا لأن تكون رئيسا للجمهورية فاعلم أن العبء ثقيل وأن المهمة صعبة، فعليك في كل مهمة وفي كل نازلة أن تستعين بربك. ثانيا ألا تستأثر برأيك، فمصر غنية بخبرائها في جميع المجالات فاستشرهم في أمر العامة. ثالثا أقول له اعلم أن الولاية تكليف وليست تشريفا. رابعا أقول له إن قدت الأمة إلى الله فلك أجرهم جميعا، فستثقل موازينك يوم القيامة وسيظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ بإمام عادل. وإن قدتهم إلى الهاوية أو أنك قدتهم إلى الأهواء والشهوات أو قدتهم إلى المهالك فاعلم أن الوزر عظيم أمام الله تبارك وتعالى. أخي الكريم الأستاذ حازم أبو إسماعيل، أسأل الله عز وجل إن وفقك للرئاسة أن يسددك وأن يثبتك وأن يقيق شرور الأشرار ويحفظك من مكر الماكرين. أحبابي أول مرة أعلن صراحة على قناة فضائية تأييدي للأستاذ حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ولعلك بهذه الكلمات تكون قد شفيت صدور الكثيرين الذين كانوا يريدون أن يعلموا موقف الشيخ وحيد تحديدا في هذه القضية. وكان لنا يعني بحمد الله شرف أنك تعلن لأول مرة على الفضائيات بشكل رسمي تأييدك للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
لكن لي كلمة عفوا، ليس معنى أنني اخترت حازما أن غيره من المرشحين الإسلاميين لا يصلحون. فغيره من المرشحين الإسلاميين نحسبهم على خير وبركة، لكن أنا حقيقة وجدت هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى شهادة أمام ربي جل وعلا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، بارك الله فيكم، وعلى أمل بإذن الله في اللقاء في الأسبوع المقبل. أيضا كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة بهذا الإعلان الأول للشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي لتأييده للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشحا لرئاسة الجمهورية. على أي حال نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين كيفما اتفق، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. كانت هذه نهاية هذه الحلقة من الإسلام والحياة. أشكر كل زملائي في الأستوديو، أشكر أيضا كل المتصلين ومن لم يستطع أن يصل إلينا، وفي الختام أنقل لكم تحيات فريق العمل، وهذا سيد توكل يحييكم من الإسلام والحياة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.